الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة من مسائل السهو التي حصل فيها النزاع بين العلماء، ولعل الكلام لم يكن واضحا أو فيه شيء من اللبس، وهو من نسي سجدة في كل ركعة من الأربع الركعات، أي صلى رباعية ونسي سجدة في كل ركعة. عرفنا مذهب الحنفية في هذه المسألة، فما هو مذهبهم إذا تذكر ذلك في التشهد؟ ما هو مذهبهم؟ يسجد أربع سجدات وتصح صلاته، هذا مذهب الحنفية. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه أنه تصح له ركعتان، تصح له ركعتان، باعتبار أن السجود في الركعة الثانية يتمم الركعة الأولى، وتكون الثانية بعد ذلك ملغية، والسجود فيها يتمم الركعة الأولى، والسجود في الركعة الرابعة يتمم الركعة الثالثة، السجود في الركعة الرابعة يتم الركعة الثالثة، وتكون الركعة الرابعة ملغية، فكم يصفو له؟ تصفو له ركعتان، فيؤمر بعد ذلك بأن يصلي ركعتين إتماما لصلاته. هذا مذهب الإمام الشافعي. أما مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك فإنه يؤمر في الركعة الأخيرة أن يأتي بالسجدة الثانية، فتصح له الركعة الأخيرة، تصح له الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأولى ألغيت بالانتقال إلى الركعة الثانية، الركعة الأولى نسي فيها سجدة، فلما انتقل الركعة الثانية ألغيت الركعة الأولى. طيب، الركعة الثانية أيضا نسى فيها سجدة، فلما انتقل للركعة الثالثة ألغيت أيضا الركعة الثانية، والركعة الثالثة أيضا نسي فيها سجدة، فلما انتقل إلى الرابعة أيضا التغت عليه الثالثة، فبقت الرابعة تذكر أنه لم يسجد فيها وهو في تشهده، فيأتي يأتي بالسجود فتتم له الركعة الرابعة، فيؤمر بقضاء ثلاث ركعات. هذا خلاصة القول في هذه المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي. توقفنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله: لكن هؤلاء لهم عذر الخوف، وأولئك لهم عذر السهو وعدم العلم. هذه في حق من نسي سجود السهو وطال الفصل، أنه شبيه بالمصلين في صلاة الخوف في بعض صورها، وقد عرفنا أنه يحصل لهم الانفصال البعيد في أثناء صلاتهم، ولم تبطل صلاتهم بذلك، والعذر في حقهم عذر الخوف، وهؤلاء لهم عذر السهو، أي لا تبطل صلاتهم إن طال الفصل بعذر السهو، كما أن لأولئك عذر الخوف. قال: لكن هؤلاء لهم عذر الخوف، وأولئك لهم عذر السهو وعدم العلم. وهكذا في حق من سهى عن بعض أركان الصلاة أو عن بعض الركعات وطال الفصل ولم يحدث فعذر أيضا السهو، كما أن لأولئك عذر الخوف. قال شيخ الإسلام: وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل، فقيل إذا طال الفصل لم يسجد ولم يبني أي على ما سبق، ولم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم، يعني قالوا إذا طال الفصل لكن لم يبينوا وش المراد بطول الفصل. قالوا لم يحد هؤلاء طول الفصل بغير قولهم، أي بغير أن قالوا، نعم بغير أن اكتفوا على قولهم ما لم يطل الفصل ولم يذكروا حدا. قال: وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره، وهؤلاء يقولون قد تقصر المدة وإن خرج أي من المسجد، وقد تطول وإن قعد أي في المسجد، لكن إيش ضابط هذا وهذا؟ ما ضبطوه. وهذا كلام صحيح أن المدة قد تقصر وإن حصل الخروج، فقد يخرج إلى باب إلى جوا المسجد ويعود مباشرة، وآخر يكون في المسجد ويبقى فيه مدة أطول من ذلك ثم يتذكر سهوه أو يخبر بسهوه. قال: وقيل يسجد ما دام في المسجد، فإن خرج انقطع. وقيل يسجد ما دام في المسجد، فإن خرج أي المسجد انقطع. وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره، وهو منصوص عن أحمد، وهو قول الحكم وابن شبرمة. وهذا حد بالمكان، يعني ما هو بالزمان، لا بالزمان، لكنه حد بمكان العبادة. وبناء على هذا إذا تذكر أو أخبر بالسهو في المسجد ولو بعد ساعات فله أن يتم النقص الذي حصل له ويسجد للسهو، وإذا خرج للمسجد ولو نعم إلى جوار المسجد لحظة واحدة وعاد إلى المسجد فإنه يستأنف الصلاة من أولها. وهذا القول فيه ما فيه. قال: وقيل كل من هو مانع من السجود طول الفصل والخروج من المسجد، وهؤلاء جمعوا بين الأمرين، فطول الفصل سواء كان في المسجد، نعم طول الفصل مانع ولو كان في المسجد، والخروج أيضا مانع وإن نعم الخروج من المسجد مانع وإن لم يطل الفصل، أي إذا طال الفصل في المسجد استأنف الصلاة من أولها، وإذا خرج من المسجد أيضا استأنف الصلاة من أولها. وكل هذه أقوال ليس عليها حجة طاهرة. قال: عن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد، وإن خرج من المسجد وتباعد يسجد للسهو، وهذا إذا كان نسي سجود السهو فقط. قال: وقول للشافعي، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر أنه يسجد وإن خرج من المسجد وإن تباعد. قال: وهذا هو الأظهر، فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصر ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكت فيه، بل قد دخل هو صلى الله عليه وسلم إلى منزله، أي بعد أن سلم قبل إتمام صلاته، وخرج سرعان من الناس كما تقدم، ولم يرد بذلك شرع، فقد علم أن ذلك السلم لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها، فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما. وهذا هو الكلام القوي، أنه يسجد السهو إذا ابن عبد العزيز للسوية ذكر ذلك وإن طال الفصل، ولو طال الزمن ولو بعد أيام فلا يترك سجود السهو، وهذا إذا كان الترك عن طريق السهو، سهى عن سجود السهو، لكن إذا ترك ذلك عمدا قال وإن تركهما عمدا فإما أن يقال يسجدهما أيضا مع إثمه بالتأخير، كما تفعل جبرانات الحج، وإن أخر جبرانات عمدا فيجب عليه أن يأتي بها وهي في ذمته إلى أن يفعلها، فالموالاة فيها ليس شرطا، كما يشترط مع القدرة في الركعات، أما الموالاة في الركعات مع القدرة فهذا شرط إلا لعذر مثل صلاة الخوف. فلو سلم من الصلاة عمدا بطل الصلاة باتفاق الناس، أي قبل إتمامها، لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم بخلاف السجدتين بعد السلام، فإنهم يفعلان بعد تحليل الصلاة كما يفعل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول، وإما أن يقال الموالاة شرط فيها مع القدرة وإنما تسقط بالعذر كالنسيان والعجز، كالموالاة بين ركعات الصلاة، وعلى هذا فما تأخرهما لغير عذر بطلت صلاته إذا لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقط، وأمر بهما عقب السلام، فمتى تكلم عمدا أو قام أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالما عامدا بلا عذر بطل صلاته كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام، وهذا لا شك أنه أحوط، هذا أحوط في حق العام، والواجب هو المبادرة بسجود السهو مباشرة، فلا يتكلم ولو كان السجود بعد السلام، لا يتكلم عمدا ولا يقم من موضعه عمدا، وإنما يسلم ويسجد لسجود السهو مباشرة، فإن تعمد الكلام أو تأخير سجود السهو فالمسألة فيها احتمالان، صحة الصلاة وفساد الصلاة، والأحوط أن الإنسان يعيد الصلاة من أولها، وشيخ الإسلام ذكر الاحتمالين ولم يرجح أحد القولين لقوة الاحتمالين، وإذا كانت الاحتمالات قوية في أخذ الإنسان بما هو أحوط، والأحوط هو استئناف الصلاة من أولها. نقف عند الفصل الآخر الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.